الوجوب الغيري. نحن قد ذكرنا بأن معنى التبعية وتبعية الوجوب الغيري للوجوب النفسي بأنه وجوب ترشحي، وأن الباعث للوجوب الغيري هو الواجب النفسي، هذا ذكرناه بالأمس. وذكرنا أيضا بأن وجوب الوجوب الغيري وجوب حقيقة، لكنه وجوب تبعي توصلي عالي. الآن الوجوب الغيري كيف يفترق عن الوجوب النفسي؟ طبعا هذا كله تقدم، ولكن الآن لبيان الفوارق للطالب لكي يعرف بأن أولا الوجوب الغيري لا بعث له بالاستقلال كما تقدم، وبالتالي طاعته إنما هي لغرض التوصل إلى ذي المقدمة، يعني الذي يأتي بالوضوء إنما هو يريد أن يصل إلى الصلاة. فإذا أول خاصية من خصائص الوجوب الغيري أنه لا بعث له بالاستقلال. الثاني، إذا كان لا بعث له بالاستقلال فلا طاعة له. يعني شنو لا طاعة له؟ بمعنى تحصيل الثواب عليه، كما لا عقاب على مخالفته. أما بالنسبة لي أنه تحصيل الثواب باعتبار أن المولى يأمر بالصلاة، والثواب إنما يكون للصلاة، لا أن هناك ثوابات متعددة بتعدد المقدمات. يعني نقول الصلاة لها مقدمات، من المقدمات الموجودة الطهارة، فالطهارة عليها ثواب مستقل غير الثواب المترتب على الصلاة، هذا الأمر غير صحيح. لماذا؟ لأنه هنا بما أنه لا بعث ولا طاعة بالاستقلال للوجوب الغيري، وإنما الوجوب والطاعة، عبر عنها الطاعة أو الوجوب للمقدمة لأجل الوصول إلى هذه المقدمة، فالثواب على ذي المقدمة لا على المقدمة. وكذلك في جهة العقاب، فلو المكلف ترك الصلاة فلا يعاقب بعقابات متعددة، نقول أنت معاقب لترك الصلاة وترك الوضوء وترك بعض المقدمات الأخرى مثلا كما في الحج، فهذا لا يقول به أحد، وإنما الثواب واحد وهو على الوجوب النفسي، والعقاب واحد على الوجوب النفسي. قد يقول قائل بأننا نجد في الأخبار أن هناك بعض الروايات تدل على أن الثواب يترتب على المشي للحج مثلا، أو أن الثواب يترتب على المشي لزيارة الإمام الحسين كما في الأربعين، فهنا المشي مقدمة للزيارة ومقدمة للحج، مع ذلك الرواية ترتب الثواب على تلك المقدمة. والجواب عن ذلك بأنه لا بد هنا من أن نقول بأن الثواب واحد لكنه موزع. على سبيل المثال كيف يكون؟ لو الشخص لم يمشي إلى زيارة الإمام الحسين له ثواب الزيارة، لكنه لو مشى لزيارة الحسين ثوابه أعظم، بلحاظ أنه الثواب مقترنا بالمشي، زين يكون فيه نوع من الجهد ونوع من التعب وغير ذلك، وأفضل الأعمال أحمزها، وكلما زادت صعوبة العمل وزاد بذل الجهد والمشقة في العمل كان الثواب أعظم. فنسبة الثواب إلى المشي هذا نسبة مجازية، زين، ليست نسبة حقيقية، وإنما الثواب على الزيارة المقترنة بالمشي هي أعظم، كالصلاة في المسجد والصلاة في المنزل. الأمر الثالث من خصائص الوجوب الغيري أن الوجوب الغيري زين وجوب توصلي. الفرق بين التوصلي والتعبدي تقدم. الأمور العبادية لا بد فيها من قصد القربة، لا بد فيها من إضافة العمل للمولى، ويؤتى بها بقصد التقرب، بخلاف الأعمال التوصلية. الإنسان يطهر ثوبه مثلا، تطهير الثوب ما أنه يضاف إلى المولى لأنه توصلي. حتى لو الثوب مثلا وقع في حوض كبير وطهر كيفما اتفق، فحينئذ هذا الثوب يعد طاهرا ولا يحتاج إلى تلك النية المعبر عنها بقصد المولى والمعبر عنها بقصد الإضافة إلى أنه الله سبحانه وتعالى. فإذا الوجوب الغيري وجوب توصلي وليس هو من العبادات، فلا يحتاج إلى قصد الامتثال ولا يحتاج إلى قصد القربة. لماذا؟ لأنه لا طاعة له بالاستقلال، وإنما وجوبه غيري كما تقدم. طيب، هنا استشكلوا في أنه الطهارات الثلاث، الوضوء والغسل والتيمم، أليست هي أمور عبادية؟ بلى. كيف أنه هي أمور عبادية وهي مقدمة؟ هذا سيأتي إن شاء الله بيانه عن قريب. الخاصية الرابعة من الوجوب الغيري كما ذكرنا في السابق أنه تابع لوجوب ذي المقدمة. فإن كانت مثلا الصلاة مطلقة، فمقدمات الصلاة الواجبة بالوجوب الغيري مطلق. إن كانت الصلاة مثلا مشروطة، فمقدماتها مشروطة، ومن ناحية الفعلية ومن ناحية القوة وغير ذلك. ونحن كمثال نضرب مثال في الحج مثلا، نحن في الحج عندما نريد أن نقول بأنه الحج واجب، زين الحج واجب وجوبه متوقف على تحقق الاستطاعة. طيب، مقدمات الحج لو تحققت الاستطاعة، زين فمقدمات الحج تكون ماذا؟ تابعة لوجوب الحج من حيث الإطلاق والاشتراط. لماذا؟ لأنه المتبوع التابع لا يزيد على متبوعه ولا يخالف متبوعه، والمفروض أن الوجوب الغيري تابع للوجوب النفسي، وبهذا أنه يتضح هذا الأمر بالنسبة للخصائص الأربعة للوجوب الغيري. نطبق هذا المقدار لأن هناك بعض الأمور لم نذكرها في الشرح. قال: خصائص الوجوب الغيري بعدما اتضح معنى التبعية في الوجوب الغيري تتضح لنا خصائصه التي بها يمتاز عن الوجوب النفسي، وهي أمور: الأول إن الواجب الغيري كما لا بعث استقلالي له كما تقدم، لا إطاعة استقلالية له، وإنما إطاعته كوجوبه، مثل ما إن وجوبه نحن قلنا هو وجوب حقيقي، لكن وجوب ماذا؟ تبعي توصلي آلي. كذلك طاعته إنما لأجل التوصل إلى ذي المقدمة، لذلك قال لغرض التوصل إلى ذي المقدمة. بخلاف الواجب النفسي فإنه واجب لنفسه ويطاع لنفسه. الثاني أنه بعد أن قلنا أنه لا طاعة استقلالية للوجوب الغيري، وإنما إطاعته كوجوبه بصرف التوصل إلى ذي المقدمة، فلا بد أن لا يكون له ثواب على إطاعته غير الثواب الذي يحصل على إطاعة وجوب ذي المقدمة. يعني الثواب واحد على الإتيان بالصلاة، لا يوجد ثواب على الإتيان بالوضوء أو الغسل أو التيمم، كما لا عقاب على عصيانه. زين، لو شخص مثلا ما توضأ وما صلى، فنقول يعاقب بعقابين، تارة على ترك الصلاة وأخرى على ترك الوضوء، لا أحد يقول بذلك. لذلك قال كما لا عقاب على عصيانه غير العقاب على عصيان وجوب ذي المقدمة. ولذا نجد أن من ترك الواجب بترك مقدماته لا يستحق أكثر من عقاب واحد. هذا أفضل مثال له قضية الرفقة في الحج. حصلت الاستطاعة، وجب عليه الحج، زين، ترك أخذ بطاقة السفر أو مثلا ركوب الباص أو ركوب السيارة إلى أن ضاق الوقت فلم يستطع أو لم يحصل على الراحلة التي تنقله إلى الحج، فهو قد ترك ماذا؟ هذه المقدمة، وهي تحصيل بطاقة السفر مثلا عصيانا منه المؤدي إلى ترك الحج. لا يعاقب بعقابه، وإنما يعاقب بعقاب واحد، وهو أنه ترك الحج. نعم. ولذا نجد أن من ترك الواجب بترك مقدماته لا يستحق أكثر من عقاب واحد على نفس الواجب النفسي، لا أنه يستحق عقابات متعددة بعدد مقدماته المتروكة. وأما ما ورد في الشريعة من الثواب على بعض المقدمات، مثل ما ورد من الثواب على المشي على القدم إلى الحج أو زيارة الحسين عليه السلام، وأنه في كل خطوة كذا من الثواب، هذا أنه ماذا ينبغي؟ ينبغي أن نصرف هذه الروايات إلى وجه يكون صحيح وموافق لما قلناه بأنه لا طاعة بالاستقلال للمقدمة ولا عقاب بالاستقلال على المقدمة. كيف نصرف الروايات؟ يقول فينبغي على هذا أن يحمل، يعني ما ورد من الروايات ينبغي أن يحمل على توزيع ثواب نفس العمل على مقدماته، مو توزيع نفس ثواب العمل على مقدماته، يعني 20% على المشي 30% على زيارة الحسين، لا 100% على زيارة الحسين، لكن ينسب الثواب إلى المقدمة وهي المشي، باعتبار أن هناك زيادة عن الزيارة بلا مشي. لنفرض، وإن كان هذه الفرضية مو صحيحة، لكن نفرض نسب مثلا، نقول لو زار الحسين مثلا من غير أن يذهب مشيا على قدميه ثوابه 60%، لو ذهب مشيا على القدمين ثوابه 100%. زين، ما الفرق بينهما؟ هل هناك هذا الزائد مترتب على نفس المشي؟ نقول لا، على نفس الزيارة ماشيا. زين، شلون على نفس الزيارة ماشيا؟ أي نوزع الثواب، لكن توزيع مجازي وليس توزيع حقيقي. لذلك قال يحمل على توزيع ثواب نفس العمل، نفس العمل يعني شنو؟ زيارة الحسين، على مقدماته اللي هي المشي، باعتبار أن أفضل الأعمال أحمزها، وكلما كثرت مقدمات العمل وزادت صعوبتها كثرت حمازة العمل ومشقته، فينسب الثواب إلى المقدمة مجازا ثانيا وبالعرض، يعني حقيقة الثواب للزيارة، لكن مجازا ينسب إلى المقدمة، وهذا مشتهر على ألسنة العوام. يقول له ترى إذا رحت بمشي مثلا على القدمين، زين، هذا المشي له ثواب عظيم. زين، ما يقول الزيارة ماشيا. والرواية أيضا تبين ذلك، الروايات أيضا ناظرة إلى هذا الأمر الذي ذكرنا، إلى أنه قد اشتهر على لسان العوام، باعتبار أنها السبب في زيادة مقدار الحمازة، يعني المقدمة التي هي فيها مشقة وهي المشي، هي السبب في زيادة صعوبة هذا العمل والمشقة في نفس العمل، فتكون السبب في زيادة ثواب، لا أن الثواب على نفس المقدمة. طيب، ومن أجل أنه لا ثواب على المقدمة استشكلوا في استحقاق الثواب على فعل بعض المقدمات كالطهارات الثلاث، الظاهر منه أن الثواب على نفس المقدمة بما هي، وسيأتي حله إن شاء الله تعالى. الثالث أن الوجوب الغيري لا يكون إلا وجوبا توصليا، أي لا يكون في حقيقته وجوبا عباديا، ولا يقتضي في نفسه عبادية المقدمة، إذ لا يتحقق فيه قصد الامتثال على نحو الاستقلال. لا أحد يقول مثلا أنني أتوضأ لأن الوضوء مطلوب في نفسه للمولى، لا أحد يقول ذلك، لكن وردت روايات تدل على أنه يشترط النية في الوضوء، والنية في الغسل، والنية في التيمم. نية ماذا؟ التقرب. فإن كانت النية مطلوبة بهذا النحو فهذا الأمر عبادي، فكيف تقولون بأن المقدمات توصلية؟ زين، هذه مقدمات ولكنها عبادية. تتمت العبارة، يقول: كما قلنا في الخاصة الأولى أنه لا إطاعة استقلالية للوجوب الغيري، بل إنما يؤتى بالمقدمة بقصد التوصل إلى ذيها وإطاعة أمر ذيها، فالمقصود بالامتثال به نفس أمر ذيها. يعني ما المقصود من الامتثال؟ امتثال الوضوء، المقصود منه امتثال أمر أنه الصلاة، لأن الصلاة مشروطة بالوضوء. ومن هنا استشكلوا في عبادية بعض المقدمات كالطهارات الثلاث، وسيأتي حله إن شاء الله تعالى. الخاصية الرابعة أن الوجوب الغيري تابع لوجوب ذي المقدمة إطلاقا واشتراطا وفعلية وقوة. لماذا؟ قضاء لحق التبعية كما تقدم. شنو قضاء لحق التبعية؟ يعني أنه لو قلنا أن هذا تابع، التابع لا يزيد على المتبوع، فكما أن المتبوع لو كان مطلقا التابع يكون مطلق، لو كان المتبوع مشروطا يكون التابع مشروط، لو كان المتبوع فعليا. الآن الصلاة قبل الزوال ليست لا فعلية لها، فالوضوء لا فعلية لها. زين، هذا مثال مثلا بالنسبة للفعلية كما تقدم. ومعنى ذلك أن كل ما هو شرط في وجوب ذي المقدمة، مثلا الحج، فهو شرط في وجوب المقدمة، مثلا قطع المسافة، وما ليس بشرط لا يكون شرطا لوجوبها، كما أنه كلما تحقق وجوب ذي المقدمة تحقق معه وجوب المقدمة. وعلى هذا قيل يستحيل تحقق وجوب فعلي للمقدمة قبل تحقق وجوب ذيها. ما يمكن أن يقول شخص بأنه الوضوء واجب قبل الزوال، لا، الوضوء مستحب، نعم، أما أنه يقول الوضوء واجب ما يمكن. وكذلك استشكلوا في هذا الأمر في الأغسال بالنسبة للمستحاضة، أن المستحاضة يجب عليه الغسل، الأغسال الليلية، تحصيلا للصوم النهاري. زين، هذا أحد الإشكالات التي سيذكرها المصنف في نهاية هذا البحث. لماذا استشكلوا؟ لأنهم قالوا بأنه التابع لا يختلف عن متبوعه، فإن كان الصوم غير واجب فكيف تكون مقدمات الصوم واجبة؟ أولا يجب أن تكون هناك فعلية لوجوب ذي المقدمة كي تكون المقدمة أيضا واجبة بالوجوب الفعلي. يقول: وما ليس بشرط لا يكون شرطا لوجوبها، كما أنه كلما تحقق وجوب ذي المقدمة، يعني الصلاة، تحقق معه وجوب المقدمة وهي الوضوء. وعلى هذا قيل يستحيل تحقق وجوب فعلي للمقدمة قبل تحقق وجوب ذيها، لاستحالة حصول التابع قبل حصول متبوعه، أو لاستحالة حصول المعلول. طبعا احنا قلنا الوجوب الغيري مو من باب العلية، لكنه يذكره الآن، لاستحالة حصول المعلول قبل حصول التي بناء على أن وجوب المقدمة معلول لوجوب ذيها كما في الوجه بين التبعية في الوجه الثالث. ومن استشكلوا في وجوب المقدمة قبل زمان ذيها في المقدمات المفوتة، المقدمات المفوتة هي المقدمة التي لو تركها المكلف تفوت الواجب، كوجوب الغسل مثلا قبل الفجر لإدراك الصوم على طهارة حين طلوع الفجر، فعدم تحصيل الغسل قبل الفجر يكون مفوتا للواجب في وقته، ولهذا سميت مقدمة مفوتة باعتبار أن تركها قبل الوقت يكون مفوتا للواجب في وقته، فقالوا بوجوبها قبل الوقت. زين، لما قالوا بوجوبها قبل الوقت وهي مقدمة، والمفروض أن الصوم ليس فعلي لأنه لم يأتي الفجر، مع أن الصوم لا يجب قبل وقته، فكيف تفرض فعلية وجوب مقدمته؟ وسيأتي إن شاء الله تعالى لهذا الإشكال في بحث المقدمات المفوتة. والحاصل أن هناك خصائص للوجوب الغيري، هذه الخصائص تفترق عن الوجوب النفسي، قد بيناها في هذا البحث، وهناك إشكالات في بعض الموارد التي ثبت أنها من باب المقدمات. كيف يمكن حل هذا الإشكالات أو حل هذه الإشكالات؟ سيأتي الكلام في ذلك. الأمر الرابع وهو أيضا واضح، مقدمة الوجوب. المقدمة تقسم تارة إلى مقدمة وجوب وأخرى إلى مقدمة واجب. مقدمة الوجوب كل ما يتوقف عليه نفس الوجوب، يعني مثلا الوقت في الصلاة، متى تجب الصلاة؟ إذا دخل الوقت. فإذا الوجوب مشروط بدخول الوقت، وكذلك الحج، متى يجب الحج؟ وجوب الحج متى يجب؟ إذا تحققت الاستطاعة. فالحج واجب مشروط بالاستطاعة، وهكذا. إذن هذه المقدمة تسمى مقدمة الوجوب. دائما مقدمة الوجوب تؤخذ على نحو مفروض الوجود. شنو يعني مفروض الوجود؟ يعني ليس المطلوب من المكلف تحقيق هذه المقدمة، وإنما متى ما تحققت، حتى لو من باب الاتفاق أنه إنسان حصلت له ما كان مستطيع إلى أواخر وقت الحج، فحصلت له الاستطاعة، جاء شخص وبذل له المال، فحينئذ يجب عليه الحج، لا أنه هو الذي يحصل الاستطاعة، مو مطلوب منه، كما في الطهارة لابد أن يحصل الطهارة. أما في الوقت في الصلاة، هل في أحد يقول بأنه يجب على المكلف أن يحصل الوقت؟ لا أحد يقول ذلك. لهذا الروايات تقول إذا زالت الشمس فصلي، يعني هذا الأمر أخذ على نحو مفروض الوجود. شلون مفروض الوجود؟ يعني الشارع عندما أمر بصلاة الظهر أمر بها مشروطة بدخول الوقت، أي أن الوجوب الأمر لا يتوجه إلى المكلف إلا حين دخول الوقت، فإذا دخل الوقت يأتي له الأمر صلي صلاة الظهر. طيب، المقدمة الثانية، لأنهما مقدمتين، مقدمة الوجوب اتضحت، الآن مقدمة الواجب. مقدمة الواجب هي مقدمة، كل مقدمة يتوقف عليها وجود الواجب، يعني وجود الصلاة متوقف على تحصيل الطهارة، وجوب الحج متوقف على قطع المسافة مثلا، وهكذا. الشيء الذي يتوقف عليه وجود الواجب يسمى مقدمة الواجب، الشيء الذي لا يطلب من المكلف وإنما يؤخذ على نحو مفروض الوجود، بمعنى أن الوجوب لا يكون فعليا إلا بتحقق هذا الشرط، هذا يسمى مقدمة وجوب. طيب، وتقدم طبعا في الجزء الأول في صفحة 80 الواجب المشروط والمطلق. طبعا الآن احنا تقدم وهنا أيضا نكرر جميع الشرائط العامة من البلوغ والعقل وغير ذلك من الشرائط العامة، شرط للوجوب أم الواجب؟ واضح أنه شرط للوجوب، فجميع الواجبات مشروطة بالشرائط العامة، بمعنى أن الوجوب لا يتوجه إلى الصبي ولا يتوجه إلى المجنون ونحو ذلك من الأمور. لماذا قسمنا هذا التقسيم؟ كي نبين بأن محل النزاع في مقدمة الواجب. زين، لما نقول مقدمة الواجب في أي موضع نحن نتنازع؟ خصوص القسم الثاني، يعني مقدمة الواجب دون المقدمة التي هي تتعلق بالوجوب. لماذا؟ لأنه إذا كانت المقدمة مقدمة واجب، زين، طبعا احنا في الوجوب قلنا تأخذ مفروض الوجود، لكن إذا مقدمة واجب هي التي يحصل فيها الخلل، كما لو أن هذه المقدمة تركها المكلف. زين، أنا أضرب مثال الآن في الصلاة. الصلاة واجبة إذا دخل الوقت، إذا زالت الشمس، لو المكلف لم يتوضأ زين إلى آخر الوقت، زين، حينئذ يفوت الصلاة. كذلك في مسألة أنه السفر للحج، الحج بعد تحقق الاستطاعة واجب، لكن المكلف لو ترك السفر فقد فوت الحج. إذن هذا البحث معقود لماذا؟ لبيان أن النزاع في مقدمة الواجب. نطبق هذا المقدار، يقول مقدمة الوجوب قسم المقدمة إلى قسمين مشهورين. مقدمة الوجوب وتسمى المقدمة الوجوبية، وهي ما يتوقف عليها نفس الوجوب بأن تكون شرطا للوجوب على قول المشهور. هذا القول الأول، المشهور يقولون بأن مقدمة الوجوب هي شرط للوجوب، يعني الوقت بالنسبة للصلاة شرط للوجوب، يعني لتوجه الأمر إلى المكلف. هذا قول المشهور. وقيل أنها تؤخذ في الواجب على وجه تكون مفروضة التحقق والوجود، هذا على قول آخر، لكن على كل حال لا يؤثر لأن المكلف غير مطلوب منه تحصيل الوقت. المولى يقول هكذا حين الإنشاء، متى ما دخل الوقت وزالت الشمس تجب صلاة الظهر. فإذن أو في مثال الحج، ولله على الناس حج البيت من استطاع، يعني متى ما تحققت الاستطاعة وجب الحج، يعني أنت أيها المكلف غير مطالب بهذه المقدمة التي تسمى بالاستطاعة، وغير مطالب بالمقدمة التي تسمى مثلا بالوقت في الصلاة، وإنما متى اتفق حصول هذا الشرط أو هذه المقدمة يتوجه الأمر إلى المكلف. ثم قال ومع ذلك تسمى مقدمة الوجوب. ومثالها الاستطاعة بالنسبة إلى الحج، وكالبلوغ والعقل والقدرة بالنسبة إلى جميع الواجبات، هذه الشرائط العامة. ويسمى الواجب بالنسبة إليها الواجب المشروط. عرفنا الآن، لأن احنا تقدم في صفحة 80 الفرق بين الواجب المشروط والواجب المطلق. إذن لو كان الوجوب مشروطا هنا يطلق على الواجب واجب مشروط، الثاني مقدمة الواجب، وتسمى المقدمة الوجودية. وجودية لماذا يقولون وجودية؟ يتوقف عليها وجود الواجب، وهي ما يتوقف عليها وجود الواجب بعد فرض عدم تقييد الوجوب بها. المفروض أن الوجوب غير مقيد بهذه المقدمة، وإنما الواجب هو المقيد. مثال الحج، قطع المسافة قيد لأنه وجوب الحج أم قيد لوجود الحج؟ قيد لوجود الحج، لأنه لا توجد لدينا شرائط سوى الاستطاعة للوجوب، مدام تحققت الاستطاعة وجب الحج. إذن الاستطاعة مقدمة للوجوب، يعني حصولها مقدمة للوجوب وتوجه الأمر إلى المكلف، ولكن قطع المسافة مقدمة لوجود الحج، بل يكون الوجوب بالنسبة إليها مطلقا ولا تؤخذ بالنسبة إليه مفروض الوجود، بل لا بد من تحصيلها مقدمة لتحصيله، كالوضوء بالنسبة إلى الصلاة والسفر بالنسبة إلى الحج ونحو ذلك. أما الواجب بالنسبة إليها الواجب المطلق. راجع عن الواجب المشروط والمطلق الجزء الأول صفحة 8. ثم قال: والمقصود من ذكر هذا التقسيم بيان أن محل النزاع في مقدمة الواجب هو خصوص القسم الثاني، يعني المقدمة الوجودية اللي قلنا هي مقدمة الواجب، دون المقدمة الوجوبية اللي هي مقدمة الوجوب. والسر واضح، لأنه إذا كانت المقدمة الوجودية مأخوذ على أنها مفروضة الحصول فلا معنى لوجوب تحصيلها، فإنه خلف. شنو معنات هذا الكلام؟ لو قلنا بأن مقدمة الوجود، المقدمة الوجودية مأخوذة على نحو مفروض الوجود، لو كانت مأخوذة على نحو مفروض الوجود فكيف يأمر بتحصيلها؟ أنا أضرب لكم مثال الآن. لو كان مثلا الوقت، الوقت أخذ على نحو مفروض الوجود، يعني المولى حينما تصور الصلاة وقسم الصلوات المفروضة إلى 5 صلوات جعل صلاة الظهر واجبة عند تحقق الزوال. عند تحقق الزوال يعني وقت، هل الوقت تحت قدرة المكلف؟ لا، مو تحت قدرة المكلف. زين، لو كان تحت قدرة المكلف كالاستطاعة وأخذ على نحو مفروض الوجود، أيضا غير مطلوب من المكلف أن يحصل هذا الشرط. فإذا على كل حال الشرائط المتعلقة بالوجوب أخذت على نحو مفروض الوجود، فلو قلنا هناك شرائط متعلقة في الوجود أخذت على نحو مفروض الوجود نقول هذا خلف. لماذا خلف؟ لأنه الأمر بتحصيلها خلف كونها ماذا؟ مفروضة الحصول والوجود. مثال يقول: فلا يجب تحصيل الاستطاعة لأجل الحج. أقول استطاعة لأجل تحصيل الحج مقدمة ماذا؟ مقدمة وجوب. بل إن اتفق حصول الاستطاعة وجب الحج عندها، وذلك نظير الفوت. إنزين، هذه نظير الفوت، خل نبينها. اقضي ما فات كما فات، هل واجب على المكلف أن يمتثل هذا الأمر بأن يحصل الفوت، يعني يروح يفوت صلوات كي يقضي؟ لا أحد يقول بذلك، وإنما إذا اتفق فوت الصلاة فيجب عليك أن تقضي ما فات كما فات، مو أنك تحصل الفوت الذي هو موضوع لوجوب القضاء. لهذا قال: نظير الفوت في قوله اقضي ما فات كما فات، فإنه لا يجب تحصيله لأجل امتثال الأمر بالقضاء، بل إن اتفق الفوت وجب القضاء. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. حسن سيدنا
وأنتم من المحسنين.
بعد 5 دقائق نتصل إن شاء الله. سيدنا السلام عليكم، شلونكم؟ زينين؟ شيء